بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. استمروا إياكم في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
هذه الأحاديث فيها التأكيد على أهمية الإتيان إلى الصلاة بوقار وسكينة وطمأنينة، والنهي عن الإتيان إلى الصلاة سعيا، يعني الإنسان مثلا يسرع أو قد يسرع في مشيته، يميل إلى شيء من الجري يعني أو نحوه، ففيه النهي عن ذلك. وهذا النهي عام كما قال العلماء في كل الصلوات، حتى قالوا صلاة الجمعة كذلك تدخل في هذا النهي، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أو لم يخف أن تفوته تكبيرة الإحرام. والسعي هنا في الأحاديث بمعنى الإسراء، أما قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، المعنى هنا اذهبوا، يعني توجهوا إلى ذكر الله واذهبوا إلى ذكر الله. والنهي الذي جاء هنا عن السعي بمعنى الإسراع. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة، قال العلماء في ذكر الإقامة هنا تنبيه على ما سواها، لأنه إذا نهي عن الإسراع مع إقامة الصلاة فقبل الإقامة من باب أولى أيضا أن ينهى عن الإسراع، كما أخذ ذلك العلماء وكما سيدل عليه اللفظ الآخر إن شاء الله. قال العلماء أيضا: وهو يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة سواء عند الإقامة أو قبل الإقامة. ما الحكمة من ذلك؟ بيّن بعض أهل العلم أن الحكمة في النهي عن الإسراع يعني والسعي السريع عند القدوم إلى الصلاة أن المسلم مأمور بالسير إلى الصلاة باعتدال وسكينة وطمأنينة، والحرص على آداب الصلاة، كما أنه يحرص على هذه الآداب أثناء الصلاة فكذلك يكون حريصا عليها في سيره وقدومه إلى الصلاة، فتكون أحواله كلها في حالة من السكينة والطمأنينة. وكما جاء في الرواية الأخرى: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني في سيره إلى صلاته كأنه في صلاة، فينبغي أن يتأدب بآدابها. وفي اللفظ الآخر: إذا أتيتم الصلاة، في الحديث حديث أبي قتادة: إذا أتيتم الصلاة، هذه العبارة تشمل حال الإقامة أو قبل الإقامة، يعني أتيت الصلاة في أي وقت، أتيت بعد الأذان، أتيت قبل قريب من الإقامة، فالنهي في الحالتين واحد: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والسكينة والوقار قيل هما بمعنى واحد، والمقصود عدم الإسراع وأن يكون المسلم في حالة من الطمأنينة في سيره إلى الصلاة. وقوله: إذ سمع جلبة، الجلبة بمعنى الأصوات التي تحصل عند الحركة السريعة أو كلام الصحابة رضي الله عنهم من أجل إدراك الصلاة. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. فنهاهم وقال: فلا تفعلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. جمهور العلماء على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، بالنسبة للمسبوق يكون هذا أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. يعني هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الجمهور على ماذا؟ أن ما يدركه المسبوق مثلا دخل في الركعة الثالثة مثلا، فهذا هو أول صلاته، وما يكون بعد السلام الإمام هذا هو آخر صلاته، وينبني عليه الأحكام لتكون في الركعة الأولى والثانية وكذلك الثالثة والرابعة. ومسألة الأمر والحث على الوقار والسكينة، يعني لو تأمل المسلم النصوص يجدها في مواضع كثيرة في الشريعة، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فوصفهم بهذا الوصف الذي يدل على السكينة والطمأنينة. وفي أمر الحج أيضا قال عليه الصلاة والسلام لما وجه الناس قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فجاء الأمر بالسكينة، وهذا يدل على حث المسلم على العناية بأمر السكينة والوقار في أداء العبادات كلها، وألا يستعجل، وخاصة قال العلماء إذا كان هناك اجتماع للناس، لأن العجلة عند اجتماع الناس قد تفضي إلى وقوع شيء من الضرر والأذية بالمسلمين. وكما يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على إبعاد الأذى عن المسلمين، فالمطلوب من المسلم أن يحرص على الرفق والوقار والسكينة حتى لا يضر أحدا، وأيضا يستحضر أنه في خروجه لهذه الطاعة والعبادة إنما يخرج طاعة لأمر الله، فيكون متواضعا في رفق وسكينة يرفق بنفسه ويرفق بإخوانه.
قال رحمه الله: باب متى يقوم الناس للصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه.
هذا الحديث في باب متى يقوم الناس للصلاة. قوله في الحديث: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، قال النووي رحمه الله فيه إشارة إلى أن هذه سنة معهودة عند الصحابة رضي الله عنهم، اللي هو تسوية الصفوف والعناية بهذا، وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها. والمسألة المشار إليها في الباب متى يقوم الناس للصلاة، يعني إذا أقيمت أو نحو ذلك، هذه المسألة متى يقوم المأموم للصلاة، يعني إذا كان جالس الآن وستقام الصلاة أو أقيمت متى يقوم. قال بعض أهل العلم: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد، يعني أول الإقامة، وسط الإقامة، آخر الإقامة، ليس هناك وقت محدد في الشرع المطهر، فيجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، الأمر في ذلك واسع. ومن قال من الفقهاء أنه يشرع القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة فليس عليه دليل على هذا التحديد، هذا بشكل عام. لكن قال العلماء أيضا: إذا كان الإمام حاضرا، يعني موجودا في المسجد، فهذا بين. أما إذا كان الإمام غائب، يعني أقيمت مثلا الصلاة والإمام لم يدخل إلى المسجد ينتظر، فقال العلماء هنا: فإن السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يروا من الإمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. فهنا هذه حالة خاصة إذا كان الإمام غير موجود في المسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام مكانكم، لما تذكر عليه الصلاة والسلام أنه جنب وكان نسي هذا الأمر، فقال مكانكم، أي يلزموا مكانكم. وقوله ورأسه يقطر، أي من ماء الغسل من الجنابة. وظاهر قوله فكبر فصلينا معه أنه اكتفى بالإقامة الأولى، أن الإقامة لم تعد مرة أخرى، هذا ظاهر القول. والسبب قال العلماء في النهي إذا كان الإمام غير موجود، يعني حتى يراه المأمومون، ألا يطول عليهم القيام وانتظار الإمام، ولأنه قد يتأخر، يعني يعرض له عارض فيتأخر. ومن أدلة العلماء على أن للمصلي القيام في الوقت الذي يراه مناسبا له، سواء أول إقامة أو أثنائها أو في آخرها، قالوا أن الناس يتفاوتون، منهم من يخف عليه القيام، يعني لو تأخر إلى آخر الإقامة يسهل عليه أن يقوم ولا يشعر بتعب أو إرهاق مثلا، ويستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام. ومنهم من يثقل مثلا عنده مرض أو كبر أو نحو ذلك، فيحتاج أن يبكر في الإقامة. لذلك قالوا الأمر واسع ولا حرج، سواء قمت في أولها أو آخرها، أو حتى لو قلنا أن إنسان يعلم من نفسه أن يحتاج يقوم أول ما يقترب المؤذن من مكان الإقامة فله ذلك. فالمهم أنه يدرك التكبير مع الإمام، يدرك التكبير مع الإمام. والغالب من حال مساجدنا اليوم أن الصلاة لا تقام حتى يدخل الإمام ويقترب، ثم يراه الناس ويقيم المؤذن. فالمهم في ذلك أن يكون المصلي متهيئا للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام من الإمام، لكي لا تفوته هذه التكبيرة. فبعض الناس مثلا يكون يقرأ القرآن ويرى الإمام اقترب وستقام الصلاة وتقام، فيتشاغل كأنه يعني صحيح أنت في خير، لكن ما الواجب عليك الآن؟ أن تبدأ وتقيم الصف مع أخوانك ولا تنشغل، فقد تفوتك تكبيرة الإحرام وأنت من المبكرين أيضا في المسجد. فيحرص المسلم على هذا الأمر.
قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
هذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هنا العلماء فسروا إدراك الصلاة بتفسيرات، أشهر هذين التفسيرين اثنان، أشهرهما اثنان. الأول أن من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، أدرك صلاة الجماعة، وعليه أن يقضي ما فاته. هنا ليس معنى أنه أدرك يعني الصلاة أنه يكتفي بهذه الركعة التي أدركها، بل يقضي ما فاته إذا كانت يعني بقي عليه ركعتان أو نحو ذلك، يعني ما بقي عليه يكمله. قالوا من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع في قول الجمهور، إذا أدرك الركوع أدرك الإمام وهو راكع وركع معه فقد أدرك الركعة على قول الجمهور وهو الراجح. والتفسير الآخر يعني الذي يستفاد من الحديث، قالوا أدرك الصلاة يعني أدرك وقت الصلاة، أدرك وقت الصلاة. والدليل على التفسير الأول رواية الإمام مسلم رحمه الله: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. فهذا هذه الرواية من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ترجح أو تؤيد التفسير على أنه أدرك الجماعة، لأنه قال مع الإمام. لكن كلا التفسيرين يعني ساغ لي الحديث. قالوا طيب، ومن لم يدرك إلا أقل من ركعة فاته فضل الجماعة، فاته فضل الجماعة لكن صلاته صحيحة تجزئه الصلاة. طيب، وبناء على التفسير الثاني أن من أدرك الصلاة يعني أدرك ركعة فقد أدرك وقت الصلاة، هل معنى هذا أن المسلم يجوز له أن يؤخر إلى آخر الوقت بحيث مثلا لا يدرك إلا ركعة؟ لا، المطلوب من المسلم أن يبادر في أول الوقت ويبرئ ذمته ما استطاع، وليس معنى ذلك أنه يجوز له تعمد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. ولو قلنا إنه لو صلى في تلك الحالة يكون مؤديا للصلاة لا قاضيا، يعني لم تفته الصلاة وليس هذا قضاء، لكن هذا في حال الضرورة وفي حال الاضطرار الذي قد يعرض للإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني معنى كلامه أن مفهوم التقييد بالركعة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة يدل على أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا، لا يكون مدركا، سواء قلنا على التفسير الأول أو الثاني. قال: وهذا الذي استقر عليه الاتفاق. ومن المسائل التي يذكرها أهل العلم أخذا من هذا الحديث بناء على التفسير الوقت، أدرك الوقت، قالوا إذا مثلا الصبي بلغ أو الحائض والنفساء طهرت في مقدار هذا الوقت الذي يستطيع به أن يصلي ركعة، ف فقد أدرك وقت الصلاة، بمعنى أدرك وقت وجوب الصلاة عليه في هذا الوقت، فيجب عليه أن يصلي. هذا من المسائل التي أخذها العلماء من هذا الحديث. فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته الصلاة. وهناك مسائل أخرى يشير إليها العلماء. وكذلك قال العلماء أن من صلى ركعة، لأن في روايات أخرى للحديث مشابه له تقيد الحديث أو تذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، قالوا أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه، يستفاد من الحديث الآخر أن صلاته لا تبطل ولو خرج الوقت، هذا أخذا من الحديث، ويكمل صلاته وتكون صحيحة.
فضل.
الظاهر لا يستعجل يعني. الظاهر لا يستعجل، لكن إذا كان يعلم أنه يعني يخفف الركعة، بدأ فيها يخففها لا يطيلها حتى يدرك الوقت، هذا لا حرج فيه بأن يأتي بالأركان، لكن ما يطيل مثلا في القراءة في التسبيح، يقتصر على الواجب عليه
يعني. قال رحمه الله: باب أوقات الصلوات الخمس. حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم، أعلم ما تحدث، أعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول.
اعلم، اعلم ما تحدث،
اعلم ما تحدث،
أو أن جبريل
ما تحدث
من باب
عندي ما تحدث،
كأنه يقول يعني كأنه يستفهم منه يعني.
نعم والله بارك الله فيك. أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشر بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
قال: باب أوقات الصلاة. هذه الأحاديث وغيرها في هذا الباب، يعني هو ذكر كما تعلمون الأحاديث المتفق عليها، فيها بيان لأوقات الصلوات الخمس، وهي الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، فلكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات محددة، فالصلاة لا تجزئ قبل دخول وقتها. والمواقيت فيها أحاديث، الأصل فيها الذي يجمع هذه المواقيت يعني من الأحاديث التي يعدها العلماء أصلا في مواقيت الصلاة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دل على أوقات الصلاة. فمثلا إذا بدأنا كما بدأ الحديث بصلاة الظهر، تكون من زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء وكبد السماء إلى جهة الغرب، يعني تصل إلى وسط السماء ثم تميل قليلا، هنا يدخل وقت صلاة الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، يعني لو عندنا رمح أو نحوه يكون ظله كطول الرمح تقريبا إلى هذا الوقت. ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد قرب صلاة العصر، وسيأتي شيء من ذلك. وصلاة العصر من نهاية وقت الظهر، يعني من كون ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، أي آخر الاصفرار. والسنة المتأكدة هو تعجيلها يعني في أول الوقت. قال العلماء يعني يصعب تحديد فاصل، نقول مثلا هنا ينتهي وقت الظهر وهنا يبدأ وقت العصر، لذلك يقولون الوقتان مشتركان كما هو وقت المغرب والعشاء، وكذلك هما يعني هذا من الأمور التي يذكر العلماء عند جمع الصلاتين أن وقتهما واحد، ليس هناك فاصل، يعني نقول من هذا الوقت إلى هذا الوقت ليس وقتا للظهر ولا وقت للعصر، بل إذا انتهى وقت الظهر مباشرة يدخل وقت العصر. وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق هو بقية ضوء الشمس الذي يكون بعد غروبها في أول الليل، والسنة في المغرب كما سيأتي تعجيلها في أول الوقت. ثم صلاة العشاء، خرج وقت المغرب يدخل وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ويستحب تأخيرها إلى آخر وقتها المختار ما لم تكن مشقة على المصلين المأمومين. ثم ختم بصلاة الفجر، وقال يعني معنى الحديث المستفاد منه من طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق المنتشر إلى طلوع الشمس، إلى شروق الشمس يعني ينتهي وقتها، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال الصالحة إلى الله تبارك وتعالى وأفضلها، فقد سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها، أي في وقتها. ولا شك أن أول الوقت يدخل، ومن يهتم بأول وقت يكون يعني مؤديا لهذا الحديث في أكمل صوره. وفي حديث أبي مسعود الأول والثاني رضي الله عنه بيان لصلاة جبريل عليه الصلاة والسلام وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في سنن النسائي من رواية جابر رضي الله عنه هذه الحادثة أيضا، وفيها تفصيل للأوقات، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس كما ذكر هنا، فعد يعني خمس صلوات. هناك ذكر أنه أمه في أول وقت الصلاة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، حتى انتهت الصلوات الخمس، ثم في اليوم الثاني أمه في الصلوات الخمس في آخر، قريبا من آخر أوقاتها، ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت، أو ما بين هذين وقت كله، أي هذا بداية الوقت وهذا نهاية وقت كل صلاة، كما يعني بينه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. في الحديث الثاني حديث أبي مسعود قال النووي رحمه الله عن تأخير عمر بن عبد العزيز صلاة العصر، قال إما لكونهما لم يبلغهم الحديث، يعني هذا الحديث، وهذا لعله ظاهر في سؤاله في آخر الأمر، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله كأنه يستفهم يعني عن الأمر، قال أو كان يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت، وهو مذهب الجمهور، أي جمهور العلماء على أنه يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها ما لم يخرج الوقت. طبعا هذا المفروض في غير صلاة الجماعة، الجماعة يصلون مع الإمام. وفي الحديث الثالث كما في مسلم قال عروة بن الزبير لما حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، قال عروة بن الزبير ولقد حدثتني عائشة، لما ذكر الحديث الأول حديث أبي مسعود ثم أتبعه وقال ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، ثم ذكر الحديث يعني في حجرة والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، ذكر هذا استدلالا منه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، كان يصليها في أول وقتها، وهنا يعني بمعنى أن الشمس في حجرتها يعني نور الشمس وضوء الشمس ما زال قويا في حجرتها، والمقصود بالحجرة هنا حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
أول ظهور القرص أو إذا خرج كامل القرص؟
بداية الظهور يكون بدأ طلوع الشمس يعني. نعم نعم انتهى الوقت خروج الفجر ذاك اللي هو الفجر الصادق. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم. فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
قال: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فأبردوا، أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، لأن بداية الزوال يكون في شدة الحرارة. قال العلماء: وهو على الاستحباب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد، مفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، يعني الإبراد مشروع عند اشتداد الحرارة. وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى، أي تأخير الصلاة في فصل الشتاء مثلا أو البرد، لا يشرع الإبراد في صلاة الظهر. وقوله من فيح جهنم هو سطوع حرها وشدة غليانها وانتشاره، وظاهره أن وهج الحر في الأرض هو من فيح نار جهنم كما يؤيده الحديث الآخر. وقوله في التلول، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أبرد، يعني أخر إلى أن يبرد الوقت، فأخر حتى رأوا في التلول. التلول جمع تل، وهو يعني المرتفع من الأرض قليلا، ليس كالجبل. فحتى رأوا الفيء، يعني رأوا هذا الظل الذي حصل بعد زوال الشمس، وهذا يعني بالنسبة للتل لا يحصل إلا إذا تأخر الوقت شيئا ما، فالظل هنا لا يظهر بسرعة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرا يحصل به الإبراد هنا، فهذا الذي يدل عليه حتى رأوا فيء التلول. قال بعض أهل العلم: المشروع للإمام أن يبرد بالظهر في حال شدة الحر ولو في السفر، ولو كان هذا الأمر في السفر للأحاديث. قال: وليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام أن يتحرى في ذلك. فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في المكان أو في الأسواق ونحوها، فهذا يعتبر من الإبراد. واليوم الأمر محدد يعني، لكن لو الإنسان راح في سفر مثلا وكان مع جماعة ورأى شدة الحر فيؤخر بهم الصلاة حتى لا يشق عليهم. ومن فوائد هذه الأحاديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيحه وبيانه، فقد قرن الحكم بعلته فقال: فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ودلت هذه الأحاديث على وجود النار الآن وأنها مخلوقة الآن، كما دل على ذلك القرآن والسنة. وهذه الأحاديث تدل على مظاهر اليسر والسماحة والسهولة في الشريعة والتيسير في أمر الصلاة من جهة تأخيرها في الحر دفعا للحرج والمشقة. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن شدة الحر قد تؤذي الإنسان وتذهب بخشوعه وأقباله على صلاته. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين. قالوا: النفس هو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء. والزمهرير قالوا شدة البرد، وفيه إشارة إلى أن عذاب النار منه ما هو حار وشديد الحرارة، ومنه ما هو يميل إلى البرودة وشدة البرودة كما هو مفهوم أو معنى كلمة الزمهرير. فهنا مسألة استحباب الإبراد في شدة الحرارة.
قال رحمه الله: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. وهذا يدل على أنه لا حرج أن الإنسان المصلي أن يجعل بينه وبين الأرض شيئا يقيه حرها وكذلك البرد في شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بصلاة الظهر في شدة الحر، لكن قال العلماء قد يبقى شيء من الحرارة، وخاصة على الأرض إذا لم تكن يعني مفروشة ونحو ذلك، فيها حجارة ونحو ذلك، ولو حصل الإبراد قالوا قد يبقى شيء من الحرارة مثل حرارة الأرض. فشق على الصحابة رضي الله عنهم على بعضهم، فبسط أحدهم، يعني كان أحدهم يبسط ثوبه، وهذا يدل على أنه لا حرج في بسط طرف الثوب بحسب الإنسان. قد تكون مثلا عنده العمامة فيبسطها، أو الرداء وما يسمى البشت اليوم ونحوه، إذا احتاج إليه ليسجد عليه لا حرج في ذلك عند الحاجة. وفي هذا الحديث إزالة كل ما يشغل المصلي ويؤثر على خشوعه في صلاته، وكذلك هو دليل على أن مباشرة الأرض عند السجود، يعني سجود الإنسان بجبهته على الأرض، هو الأصل وهو المطلوب، لأنه قال في الحديث يعني علق الأمر، علق كونهم يبسطون الثياب بعدم الاستطاعة، قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه. فهذا دليل على أن المباشرة وتمكين يعني الوجه والجبهة من السجود هذا هو الأصل. وكذلك قال العلماء في هذا الحديث على أن الحركة اليسيرة أو العمل اليسير في الصلاة معفو عنه ولا يبطل الصلاة، يعني حركة مثلا تقديم الثوب وبسطه لا تبطل الصلاة. قال النووي رحمه الله: الحديث دليل لجمهور العلماء في جواز السجود على طرف الثوب المتصل به. المتصل به يعني الذي يلبسه، ليس مثل الآن السجادة، هذه لا إشكال فيها. العلماء بينهم خلاف في مسألة الثوب إذا هل هو متصل أو غير متصل. أخذ الجمهور من هذا الحديث على أن الثوب المتصل يجوز السجود عليه مثل العمامة أو الرداء ونحوها، وبعض أهل العلم يعني لا يرى ذلك.
قال رحمه الله: باب استحباب التبكير بالعصر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم، فنأكل لحما نضجا قبل أن تغرب الشمس.
هذه الأحاديث في بيان استحباب التبكير بصلاة العصر في أول وقتها، لما قال: والشمس مرتفعة حية، أي في صفاء لونها وقوة ضوئها قبل أن تصفر ويضعف ضوء هذه الشمس. فالمراد أنه في أول وقتها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقت العصر الذي هو من كون ظل الشيء مثله، فطول الظل يكون ضعف الحجم، يعني يكون مثل الحجم الطبيعي تقريبا. قال: ذهب الذاهب إلى العوالي، لما قال فيذهب الذاهب، يعني الشخص الذي يريد الذهاب إلى منطقة العوالي في المدينة، يذهب ويصل إليها وتكون الشمس مرتفعة، فبعد الانتهاء من صلاة العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذا المكان ويأتيهم الشمس مرتفعة. لكن قال العلماء هذا الارتفاع دون الارتفاع الأول، يعني تبقى قوي لكن دون ذلك الارتفاع الذي يكون في بداية الصلاة. والعوالي منطقة معروفة اليوم بالمدينة، والمراد بها القرى والبيوت المجتمعة حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة نجد. والأربعة أميال قدرت بأنها 6 كيلومترات تقريبا. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث وما بعدها دليل لمذهب ذكر جمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا دليل على ذلك، لأن من العلماء كما هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يدخل حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ضعفه يعني. فالصحيح والأقرب وهو قول الجمهور أنه يدخل مباشرة بعد انتهاء وقت الظهر، وهو مصير ظل كل شيء مثله كما هو ظاهر الحديث، لأنه قال يعني لا يمكن أن الإنسان يخرج هذه المسافة وتبقى الشمس في قوتها، هذا من الأدلة التي أخذت من هذا الحديث. في هذه الأحاديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها كما قالوا لأنه لا يمكن أن يذهب بعد أن يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة ولا تتغير الشمس. وفي الحديث الثاني فيه تأخير عمر بن عبد العزيز رحمه الله صلاة الظهر إلى قريب من وقت صلاة العصر، وقيل في سبب ذلك كما ذكرنا أن السنة لم تبلغه ثم صاروا إلى التقديم، ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عارض له. ثم لما دخلوا على أنس رضي الله عنه يعني صلى الصلاة وسألوه عنها فقال هي صلاة العصر وأن هذا هو وقتها الذي أرشد إليه وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على قرب الوقتين من بعضهما وأنهم صلوها كأنهم في آخر وقتها الظهر وكان قريب من وقت العصر. وهذا يعني حصل لما كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة قبل الخلافة. وفي قوله يا عم أخذ منه العلماء التأكيد على التوقير، وخاصة لمن هو أكبر سنا منه، وإن لم يكن عمه يعني في الحقيقة أنه ليس أخا لأبيه يعني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه دليل على أن صلاة العصر في أول وقتها كما ذكرنا قبل قليل المسألة والخلاف فيها. وكذلك قال يدل على عدم الفاصل بين الوقتين، الحديث الثاني يدل على أنه ليس هناك فاصل بين الوقتين، لما يذكر العلماء مسألة الفاصل يعني مثل صلاة الفجر والظهر هناك فاصل بين الوقتين، أما الظهر والعصر ليس هناك فاصل، وكذلك المغرب والعشاء ليس هناك فاصل، ولذلك يقولون وقت الظهر والعصر مشترك ووقت المغرب والعشاء مشترك، بمعنى إذا خرج وقت الأولى دخل وقت الثانية. وفي الحديث الأخير حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه جاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها، قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، الجزور بمعنى الإبل من الإبل لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلت قبل أن تغيب الشمس. هذا يحكي الحادثة بالتفصيل، هناك ذكر أن هذا يعني أمر عام حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من ذلك هو تعجيل صلاة العصر، إذ لا يمكن أن يحصل هذا الأمر لو أخرت عن أول وقتها كما هو ظاهر الحديث.
قال رحمه الله باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
قال باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب إثم من فاتته صلاة العصر، والمراد بالفوات تأخير الصلاة عن وقت الجواز بغير عذر، لأن الإثم إنما يترتب على ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كل هذا تأكيد على أهمية هذه الصلاة. وفسر قوله عليه الصلاة والسلام وتر أهله وماله بمعنى سلب أهله وماله، فهذا الحديث يدل على فضل صلاة العصر وأن لها فضلا كبيرا، فهي الصلاة الوسطى كما سيأتي، وقد أمرنا بالمحافظة على الصلوات عامة وعلى صلاة العصر خاصة. في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أن الذي تفوته صلاة العصر فلا يؤديها في وقتها ويؤخرها مثلا إلى غروب الشمس من غير عذر فكأنما خسر أهله وماله وأصبح بلا أهل ومال، وإذا رأى الثواب والأجر العظيم الذي فاته يتحسر كحسرة من خسر أهله وماله. وقال بعض أهل العلم يحتمل بالفوات هنا فوات الصلاة عليه بأنها فاتته في الجماعة كذلك، قال يحتمل أن هذا الإثم يعلق على من فاتته في جماعة، والمقصود التحذير من ترك صلاة العصر وفواتها والعناية بأمرها.
قال رحمه الله: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حديث علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
هذه الأحاديث فيها بيان المراد بالصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمقصود بالمحافظة على الصلاة، يعني إذا جاء الأمر بالمحافظة على الصلاة، فهو أداء الصلاة في وقتها مع تحقيق شروطها وأركانها والحرص على الخشوع في هذه الصلاة وفعل الأمور المكملة لها من الأمور المستحبة والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد اختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى، والصواب أنها صلاة العصر لهذه الأحاديث الواردة في ذلك. في الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه لما قال: شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، قوله حتى غابت الشمس يؤخذ منه أنها صلاة العصر لأنه وقت انتهائها. وكذلك الروايات الأخرى في صحيح مسلم تدل على ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس جاء أنه لما قال يعني ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وفي الرواية الأخرى يعني الحديث الآخر قال: فجعل يسب كفار قريش. السبب في ذلك أنهم شغلوه عن هذه الصلاة، وهذا دليل على أهميتها. وفي الحديث الأول قال يوم الأحزاب، والثاني قال يوم الخندق، المراد هي غزوة الخندق وتسمى كذلك غزوة الأحزاب. وقيل يعني أن السبب في هذا الأمر أنه حصل يعني أن هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف، الآن لو حصل هذا الأمر لا يجوز التأخير حتى يعني تؤدى الصلاة على الصفة المعروفة، فشرعت صلاة الخوف في لهذه الظروف. في الحديث الثاني قال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: ما كنت أصلي العصر، فقال له: والله ما صليتها. انتبه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الأمر بسبب انشغاله بهذه الغزوة. قال: فقمنا إلى بطحان، هو واد بالمدينة، قال: فتوضأ للصلاة، توضأ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى، قالوا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ظاهر الحديث أنه صلى في جماعة، وهذا فيه دليل آخر عليه، وهو لما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل أن ناموا عن صلاة الفجر مع الصحابة انتقل من مكانه وصلوها جماعة، فهذا فيه دليل على أن الصلاة صلاة الفريضة الفائتة تصلى جماعة كذلك، كما ثبت في قصة صلاة الفجر وكما هو ظاهر هذا الحديث. وفيه دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت صلاة أخرى أن الواجب عليه أن يبدأ بقضاء الصلاة الفائتة ثم يصلي الحاضرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالعصر ثم صلى المغرب التي هي الحاضرة، وهذا من أدلة العلماء على مسألة الترتيب في قضاء الفوائد.
قال رحمه الله: باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين يأتون فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
هذه الأحاديث في فضل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، وهذه تدل على أن لهما خصوصية، وأن المحافظة على هاتين الصلاتين من أعظم الأسباب التي تعين المسلم والمسلمة على المحافظة على بقية الصلوات، وكذلك على بقية أمور الدين. والسبب في ذلك كما بين العلماء أن صلاة الصبح تكون في أول النهار وصلاة العصر في آخر النهار، فعادة يكون في أول النهار يعني ما يحصل من وجود النوم والقيام منه وحلاوة النوم في هذا الوقت، خاصة لمن كان يسهر يعني، وكذلك قد يشتد البرد في هذا الوقت في وقت الشتاء ويحصل منه هذا الأمر، وكذلك في الصيف يعني يكسل الإنسان بسبب الحرارة أو السهر وتأخر الوقت، ففيه شيء من الأمر الذي يحتاج إلى مجاهدة لتحقيق هذا الأمر. وأهل الإيمان والتقوى يبادرون المحافظة عليه على هاتين الصلاتين في وقتها، والعصر كذلك تكون في نهاية وقت النهار، آخر النهار، وقت انتهاء أغلب أعمال الناس، فيعني يكون الإنسان في هذا الوقت فيه شيء من التعب، وربما يحتاج إلى أو تدعوه نفسه إلى التكاسل في هذا الوقت، وقد ينام عن هذه الصلاة. فجاء التأكيد عليهما من رحمة الله عز وجل بعباده، وحثهم على العناية بهاتين الصلاتين والمحافظة عليهما مع العناية بجميع الصلوات، كما ذكرنا وقتهما في طرف النهار، وقد يعرض للإنسان ما يعني يكون مدعاة لكسله وتأخره عن أدائها مع جماعة المسلمين. في الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم، أي الملائكة، فتأتي طائفة بعد طائفة، يتعاقبون، تأتي طائفة وبعدها طائفة أخرى، ويقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذه منقبة وفضيلة عظيمة لأهل الصلاة، وخاصة في هذين الوقتين، وأن الملائكة تشهد لهم عند ربهم تبارك وتعالى أنهم في أداء للصلاة عند حضور الملائكة وعند عودتها كذلك. فالمؤمن والمؤمنة يحرصان على أداء الصلوات، وخاصة في هذين الوقتين، حتى تشهد لهم الملائكة بهذه الشهادة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. في الحديث الثاني، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، ليلة البدر يعني عند استكماله واكتمال استدارة هذا القمر وشدة وقوة نور هذا البدر، فقال: إنكم سترون ربكم، يعني ليلة البدر، بمعنى رؤية واضحة لا إشكال فيها، ولهذا قال: لا تضامون في رؤيته، فسر هنا بمعنى الضيم الزحام، وكذلك المعنى لا ينضم بعضكم إلى بعض للرؤية لتحصل له الرؤية، فهي واضحة، فكل يراه من مكانه تبارك وتعالى. في هذا الحديث بشرى لأهل الإيمان، وأنهم يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فوجوههم حسنة بهية من نور الله تبارك وتعالى، يلتذون بهذه الرؤية، ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى إلى وجهه الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا رأوا ربهم ازدادوا جمالا، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. ونضرت وجوههم كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. نسأل الله الكريم جل جلاله أن يجعلنا منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرشدا إلى سبب من أسباب حصول هذه الرؤية والتلذذ بهذه الرؤية، فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فيه أن هاتين الصلاتين من أكثر الأسباب التي تحصل بها اللذة برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم في الحديث الثالث، حديث أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر، وفيه أن المحافظة عليهما من أعظم أسباب دخول الجنة. وقيل في سبب تسميتها البردين لتكون في أول النهار وآخر النهار يكون الجو فيه نوع من البرودة بالنسبة لوسط النهار.
قال رحمه الله: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. حديث سلمة رضي الله عنها قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
هذه الأحاديث، هذان الحديثان، في بيان أول وقت صلاة المغرب، وأنه عند غروب الشمس. إذا غربت الشمس، غرب قرص الشمس، فقد دخل وقت المغرب. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وهذا الحديث قال فيه الحافظ بن حجر هو من ثلاثيات الإمام البخاري. هذا الحديث، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال عنه الحافظ بن حجر هو من ثلاثيات الإمام البخاري، أي بين البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الصحابي واثنان من شيوخه. وفي الحديث الثاني، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، معناه كما قال النووي رحمه الله أن يبكر بأدائها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس. يعني كان الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت المغرب، بعد غروب الشمس يصلون هذه الصلاة معه. والدليل على ذلك أنهم يعني كانوا ربما يرمون بالنبل، يعني السهام، وبالقوس، فيرون أماكن إصابة هذه الرميات التي يرمونها، وهذا دليل على أن الضوء ما زال باقيا. لو كان يؤخر الصلاة المغرب عن أول وقتها فإن الظلمة تحل ويصعب رؤية ما يرمون به من السهام، هذا دليل على بقاء الضوء. والنبل بمعنى السهام. وقوله إذا توارت بالحجاب أي استترت، والمراد الشمس إذا غابت وسقط قرصها. هذا دليل أيضا على أن سقوط قرص الشمس يعني ذهابه هو بداية وقت صلاة المغرب. وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب الغروب، يعني استحباب هذا الأمر والمبادرة إليه، وقالوا هذا مجمع عليه. ومقتضى أن المبادرة بالمغرب في أول وقتها يعني بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق، هذا معنى المبادرة، أنه ينتهي من أداء الصلاة وما زال الضوء باقيا، هذا معنى المبادرة هنا. وفي الحديثين إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر، فهذا هو المعتمد كما قال العلماء. يعني هنا في الحديث قال: كنا نصلي المغرب، يعني هذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها ويكون ذلك في أول وقتها. وفسره لما قال: فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخير المغرب إلى قريب من غياب الشفق، وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ولبيان نهاية وقتها، ليكون وقت فيها وقت أداء لهذه الصلاة، لكن السنة المعتادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها في أول وقتها. وهنا يعني لما نقول أول وقتها ليس معنى ذلك يعني مباشرة، قد يصلي الناس سنة المغرب القبلية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث أن الإنسان يتوضأ وقد يصلي ركعتين يخفف فيهما ثم يصلي المغرب مباشرة ولا يؤخرها عن هذا الوقت، لأن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.